بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على مواسم النفحات، والشكر له جل في علاه على فرص الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السائرين في طريق الطاعات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. أيها الأحبة، أيها الأكارم، مما ذكره العلماء حول أسباب مضاعفة الثواب للطاعات وتعاظم الأجور، أن الطاعات إذا كانت مع الموانع ومع ضعف الداعي يزداد أجرها ويعظم فضلها عند الله عز وجل. ولذلك ذكر أهل العلم من المواسم ومن المواطن التي يزداد فيها الأجر ويتضاعف فيها ثواب الطاعة أوقات الغفلة، أن يعبد الإنسان ربه في وقت الغفلة، الناس في غفلة، الناس في لهو، وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى. فالعبادة في هذا الوقت له خصوصية، ولذلك أحببنا أن نتكلم عليه في هذه الليلة تحت عنوان هذه الخاطرة ثقيلة لكنها عظيمة. نعم، الطاعات في مواسم الغفلة ثقيلة شاقة على النفوس، لكنها عظيمة في أجرها، عظيمة في ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. العبادة أيها الأحبة، أيها الأفاضل، في هذه الأوقات المباركة لها ثمرات عظيمة. من أولى هذه الثمرات أنه معنى من معاني الثبات. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الثبات على الطاعة. الله سبحانه وتعالى لا يحب الزيغ. الله سبحانه وتعالى لا يحب التقلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان دون البعض الآخر. انظر في قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. صنف من الناس يعبد الله عز وجل على حرف، متزعزع، يعبد الله عز وجل في أوقات معينة، إن جاءت أوقات الفتنة انصرف عن طاعة الله عز وجل، إن جاءت أوقات الغفلة لم يعبد الله عز وجل. المؤمن في كل لحظاته مقبل على الله عز وجل. الإنسان يعبد الله عز وجل حتى آخر لحظة من لحظات حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. يعبد الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. ثم أيضا من الثمرات العظيمة للعبادة في أوقات الغفلة أنه به يستدفع البلاء. كيف يدفع الإنسان البلاء عن نفسه وعن الناس؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر أن من أسباب الفساد، قال جل في علاه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الأرض قد تفسد إن لم يكن فيها أهل الطاعة، إن لم يكن فيها أهل العبادة. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: يدفع الله بأهل الصلاة عمن لا يصلي، أي الله سبحانه وتعالى يحفظ الذي لا يصلي بأجر هؤلاء المصلين الخائفين لله سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن رجب قال إن الله سبحانه وتعالى يدفع بأهل الطاعة عن العصاة، يدفع عنهم لأن هؤلاء موجودين، أهل الصلاح موجودين، الحفظ موجود بين الناس، يحميهم الله عز وجل من الهلاك، يحميهم الله عز وجل من البلاء. وهذا كان متقرر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، يعني إذا ضعف الأمر بالمعروف وضعفت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسكت عن المنكر كان سبب للهلاك. وأما وجود من يحيي شعائر الله عز وجل من أسباب حفظ الناس في هذه الأمة. ولذلك تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون، يعني طالما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين في هذه الأمة وهم أهل الخيرية وأهل الفضل فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأمة. أيضا من الثمرات العظيمة أيها الأفاضل للعبادة في وقت الغفلة أنه أعظم أجرا عند الله عز وجل، أجره مضاعف مضاعفات لا يتصورها الإنسان. وتأملوا في حديث عبد الله بن مسعود يتعجب الإنسان منه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر، يعني يأتي بعدكم أزمنة هي أزمنة صبر، زمان التمسك على الدين، وقت الفتن تكون فيه مشتعلة، التمسك بالدين صعب، المعاصي موجودة، الشبهات موجودة. ماذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وقت الغفلة، وقت الفتنة؟ قال للمتمسك منهم أجر 50 منكم، الله أكبر، أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يتمسك الإنسان بدينه في آخر الزمان في وقت الفتن، انظروا هذه المضاعفة وهذا الأجر العظيم الذي يحظاه الإنسان إن تمسك بطاعة الله عز وجل في أوقات الغفلات. من تأمل إخواني الأكارم في العبادات، كثير من العبادات جاء الحث عليها في أوقات الغفلة وبين مضاعفتها، من ذلكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الفساد، الناس في فساد، الناس في غفلة، الناس في معاصي، الناس في بعد عن الله عز وجل، الذي يدعو في هذا الوقت أجره مضاعف وله شأن خاص عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاءت روايات كثيرة، في بعض الروايات هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية أناس قليلون يصلحون في فساد عظيم. ينتشر الفساد، تنتشر المنكرات في هذا الوقت في وقت غفلة وهم لا يتركون الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا شأن المؤمن الذي يريد مضاعفة الثواب فليحيي هذه العبادة في وقت الغفلة. أيضا من الصور التي جاءت في المضاعفة في وقت الغفلة عبادة الله عز وجل في وقت الفتنة، في وقت الحرب، النفوس مشغولة، الكل خائف على نفسه، الأمن غير مستتب، الوضع غير مستقر، إنسان مقبل على ربه، عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج في وقت القتل في وقت الفتن يصعب على الإنسان أن يقبل على الله عز وجل، لأن النفس تكون مضطربة خائفة. أنت اليوم على مستوى مصغر، لو أصابتك مصيبة دنيوية تكون مضطرب في صلاتك، الخشوع مضطرب، تصلي الصلاة سريعة على مستوى صغير. كيف لما يحدث حرب، اضطراب، فتن عظيمة، فالإنسان لما يقبل على الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر عند الله عز وجل. أيضا نوافل الصلوات والسنن في أوقات الغفلة، جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، يكثرون التنفل في هذا الوقت، ليس وقت كراهة، يكثرون النفل في هذا الوقت، وكانوا يقولون هذا وقت غفلة، هذا وقت غفلة، الناس يغفلون في مثل هذا الوقت، فكانوا يحيون هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا تأملوا أيها الأحبة فضل العبادة في جوف الليل. في جوف الليل الناس إما نيام وإما صنف ثاني غافل على السهرات، على المسلسلات، على بعده عن الله عز وجل. في هذا الوقت المبارك، في وقت التنزل الإلهي، لما يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى أجره مضاعف. أفضل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل. ولذلك من الثلاثة الذين يحبهم الله قوم خرجوا في سفر حتى أصابهم التعب، فأحبوا أن يمسوا الأرض من شدة التعب، فلما نزلوا اعتزل أحدهم يصلي حتى يوقظهم لصلاتهم. هذا شخص يحبه الله عز وجل، الناس في تعب، وقت غفلة، مشقة في الطاعة، الكل أخلد إلى الأرض نام، إلا هذا قام مع ربه، جعل هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، فأصبح ثواب قيام الليل مضاعف، قيام الليل ثقيل، أشد وطأ على الإنسان، لأن وقت يخلد فيه الإنسان إما إلى النوم، أو بعض الناس والعياذ بالله من المحرومين يميل إلى الغفلة وإلى المعاصي وإلى الشهوات في هذا الوقت، فيقبل الإنسان على الله عز وجل. أيضا من المواطن ذكر الله عز وجل في أوقات الغفلة، إذا رأيت الناس في غفلة عن ذكر الله عز وجل يضاعف لك الأجر. في مجلس من المجالس أنت جالس، كل الناس يتكلمون عن الدنيا، أنت ذكرتهم بالله عز وجل، كم لك من الفضل. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعظم منه. يذكرك الله عز وجل في ملأ الملائكة، يذكرك الله عز وجل في ملأ السماء، أنت تذكره بين أهل الأرض، الله سبحانه وتعالى يذكرك عند عباد السماء، لأنك أحييت هذا الأمر، والناس في غفلة. وما أكثر اليوم مجالس الغفلات، مجالس تلو مجالس لا يذكر الله عز وجل فيها، ولا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس الحسرات، هذه المجالس التي تكون ترى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابها يوم القيامة، أي حسرة وندامة. من المواطن أيها الأحبة، وهو بيت القصيد، الصيام في هذا الشهر الكريم. وهذا ما جاء في حديث أسامة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هذا الحديث يحتاج وقفات كثيرة لا يمر على الإنسان مرور الكرام. كم فيه من العظات؟ الوقفة الأولى في هذا الحديث حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، دائما يسألون عن أبواب الأجر وعن أسباب البر وعن زيادة الإيمان وكيف يحبهم الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حريص على مثل هذا الأمر. الوقفة الثانية استحباب كثرة صيام شهر شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كله أو أغلبه كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، وفي هذا الحديث في حديث أسامة كان يرى أنه يصومه أكثر من بقية الشهور. الوقفة الثالثة هو ما ذكرناه في بداية المحاضرة، وهو طاعة الله عز وجل في أوقات الغفلة. في أوقات الغفلة لا تكن من الغافلين، كن من العابدين، كن من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. أيضا من الوقفات العظيمة فضل الصيام، خصوصية الصيام في من بين العبادات. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، قال أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. خصه من بين سائر العبادات، فهذا فيه فضيلة للصيام. وأيضا فيه من الوقفات، الوقفة الخامسة، أن هذا الشهر العظيم شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل، والمؤمن ينبغي أن يحرص على هذه المواسم. رفع الأعمال، هناك رفع سنوي وهناك رفع أسبوعي وهناك رفع يومي. الأعمال متى تعرض على الله عز وجل؟ الإنسان اليوم لو قيل له عندك محاسبة اليوم في العمل يحرص ويخاف، فكيف لما تعرض أعمالك على الله عز وجل؟ في السنة تعرض في شهر شعبان، وفي الأسبوع في كل اثنين وخميس تعرض وترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وفي كل يوم في بعد صلاة الفجر والعصر تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا جاء يوم الخميس جمع أهله وجلس يبكي، وكان يقول هذا اليوم يرفع عملي إلى الله عز وجل، ولا أدري هل الله سبحانه وتعالى يقبل عملي أو لا يقبله. وكان الضحاك رحمه الله إذا جاء بعد صلاة العصر رؤية في وجهه الخوف، ويقول هذا وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في مثل هذه المواطن يحاسب نفسه. أعمالك ترفع إلى الله عز وجل، أي عمل قدمت لله عز وجل؟ هل كانت أعمالك صالحة نقية تقدمها لله سبحانه وتعالى؟ كيف صلاتك اللي تقدمها لله عز وجل؟ صلاة ميتة، فقدت الخشوع، فقدت حضور القلب. أنت تصلي وقلبك في الدنيا، أنت تصلي وقلبك غافل عن الله عز وجل. هذا العمل الذي تحب أن يرفع إلى الله؟ الإنسان يقدم إلى الله عز وجل أفضل العمل. الله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا الطيب. يرفع الإنسان الأعمال الصالحة، الأعمال المكتملة، الأعمال التي فيها إخلاص ويقين وخشوع لله عز وجل. من الوقفات أيها الأحبة ما ذكره أهل العلم، أن شعبان بالنسبة إلى رمضان كالسنن الرواتب بالنسبة للفرائض، فهي مما يجبر النقص في شهر رمضان. قال أهل العلم هناك جبر قبلي وجبر بعدي. الجبر القبلي في صيام شهر شعبان تكثر فيه، فيكون مما يجبر ما يحدث في شهر رمضان. ثم جبر بعدي في صدقة الفطر، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، تطهير لأخطائه وزلله الذي كان في شهر رمضان. أيضا من الوقفات، الوقفة الأخيرة، أن صيام هذا الشهر الكريم شهر شعبان كما يقول العلماء فيه ترويض للنفس على الطاعة. الإنسان يروض نفسه على الطاعات. هناك رياضات كثيرة، منها الرياضة الروحية. الرياضة الروحية تكون بالعبادة، يهيئ الإنسان نفسه. أهل العلم ذكروا في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل أنه كان يبدأ الليل بركعتين خفيفتين ثم يطيل القيام. لماذا؟ قالوا حتى تتروض النفس على الطاعة، يبدأها بركعتين خفيفتين ثم يطيل القيام. كذلك أنت من الآن تروض نفسك على قراءة القرآن، تروض نفسك على الصدقة، تروض نفسك على الصيام، صيام شهر شعبان. فإذا جاء شهر رمضان كان مذللا لينا إلى نفسك، لأنك عودت نفسك. أما الإنسان اللي يدخل موسم الطاعة من غير مقدمات يتعب، يتعب، يحتاج فترة حتى يتأقلم على الطاعة، حتى يورث ذلك الخشوع. أما الذي يروض نفسه قبل الشهر بالعبادة، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، يكون متشجع لبلوغ هذا الشهر وفعل العبادة فيه. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النيران، ويرزقنا وإياكم الفوز بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.